بسم الله. وبعد، مادة الفقه، شرح كتاب تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات للشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو أحكام تختص بالمؤمنات، هذا الكتاب الماتع للشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. وهذا الفصل من الفقه الذي يتعلق بالمرأة المسلمة في هذا الكتاب ينبغي أن تدرسه كل أخت في بيتها، درس هذا الكتاب لها ثم اختبرها فيه، فإنه أحكام مهمة تختص بها. وضع مع هذا الكتاب لها شيئا في العقيدة يختص بمجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة كأصول السنة محمد وكتاب التوحيد المختص بتوحيد العباد، وضع مع ذلك كتاب مختصر في السيرة كالأرجوزة المائية بشرحها، أو مختصر السيرة لابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وضع معها تفسيرا ميسرا كتيسير الكريم الرحمن أو توفيق الرحمن، لا سيما الأجزاء الأخيرة. هذا يكون في كل بيت مسلم، تفسير وعقيدة وفقه. وضع الأربعين النووية الحافظ النووي في الحديث، ومن ثم عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: الفصل الثامن، أحكام تختص بالمرأة في الحج والعمرة. قال حفظه الله تعالى: الحج إلى بيت الله.
أخذنا ما يتعلق بأحكام الطهارة وأحكام الحجاب واللباس، أحكام الصلاة، أحكام الصيام، أحكام الحج. طيب، فين الزكاة؟ ليس لها أحكام تختص بها في الزكاة، إنما تشترك مع الرجال، ولهذا بابها في الزكاة هو باب الرجال، إلا ما اختص بالحلي فقط. مسألة الحلي فليت الشيخ وضع فصلا يختص بالزكاة، أحكام تختص بالزكاة فيما يتعلق بالحلي. وهذه مسألة قد اختلف أهل العلم فيها، قد اختلف أهل العلم فيها على قولين. منهم من يرى وجوب الزكاة في الحلي إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول فتخرج ربع العشر، ومنهم من لم يرى الزكاة في الحلي، وهذا قول الجمهور من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أحمد، وقول خمسة من الصحابة رضوان الله عليهم. وهو قول جمهور الفقهاء الأربعة أيضا، يرون عدم الزكاة في الحلي، وهو الأقرب لأنه من باب ما تقتنيه المرأة وليس مما تملكه المرأة مما يكون عرضة للنماء وغير ذلك، إنما هذا كما تملك المرأة فرسا وعبدا فإنها تملك حليا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين لما قال له بأن خالد بن وليد لم يؤدي زكاة قال: وما تنقمون على خالد وقد حبس أضراعه وأعتده في سبيل الله، ما الذي عند خالد تأخذون الزكاة على ماذا؟ اللي عنده أداة قتال وحرب، ولا زال الناس على أن ما يقتنى لا زكاة فيه. ولهذا واحد عنده عمارة عشرة أدوار يسكنها هو وأولاده لا زكاة فيها، أما إذا كان عنده شقة واحدة يتاجر بها ففيها الزكاة. واحد عنده 10 سيارات يركبها لا زكاة فيه. عنده توك توك يتاجر به فيه الزكاة إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول. الثياب لا زكاة فيها التي تلبسها ولو بلغت ما بلغت، فإن تجرت فيها ففيها الزكاة. وكذلك هذا. وأما الأحاديث التي وردت في الباب فلم يصح منها شيء، ولا يصح في هذه الأحاديث شيء يعول عليه ويكون صريحا في هذا الباب. وهذا ما قاله الأئمة النقاد كأبي عيسى الترمذي والحافظ ابن رجب رحمه الله وأبي عبيد القاسم بن سلام. فلهذا مما تختص به المرأة في باب الزكاة ما يتعلق بالحلي، زكاة الحلي. أما عدا ذلك فجل هذه الأحكام غالبها يشترك فيه المرأة مع الرجل، ولعل هذا هو السبب الذي لم يذكر الشيخ فيه كتاب الزكاة، وإنما انتقل من الصيام إلى الحج والعمرة مباشرة. نعم.
قال حفظه الله تعالى: الحج إلى بيت الله الحرام كل عام واجب كفائي على أمة الإسلام، ويجب على كل مسلم توفرت فيه شروط وجوب الحج أن يحج مرة.
كيف يكون واجبا كفائيا ونحن نعلم أن الحج واجب عيني على من ملك الزاد والراحلة؟ فكيف يقول الشيخ هنا واجب كفائي؟ الجواب: باعتبار الأمة ليس باعتبار الفرد. فباعتبار الفرد فإنه يدور بين الوجوب العيني وبين الاستحباب، بين الوجوب العيني لمن ملك الزاد والراحلة وأمن الطريق، وبين الاستحباب لمن سبق له الحج والعمر. كذلك يتعين إذا نظر ذلك، أو إذا شرع فيه في الحج فإنه يتعين، والعمر فإنه يتعين. العبادة الوحيدة التي يتعين إتمامها وتصبح واجبة بالشروع فيها هي عبادة الحج والعمر. أما عدا ذلك فلا تتعين. فالنافلة في الصلاة لا تتحول إلى واجب، والنافلة في الصوم لا تتحول إلى واجب. إنما العبادة الوحيدة التي إن شرعت فيها تعينت ولا يجوز لك أن تخرج منها الحج والعمر. قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. يبقى السؤال الأول: ما حكم الحج؟ الجواب: أما باعتبار الأمة فإن الحج إلى بيت الله الحرام كل عام واجب كفائي على أمة الإسلام، يعني لابد أن يكون هناك حج. وأما باعتبار الفرد فيدور بين الوجوب والاستحباب. أما الوجوب فيكون عينيا إذا ملك الزاد والراحلة وأمن الطريق. ويتعين أيضا بالنذر، ويجب بالنذر، ويجب أيضا بالشروع فيه، ويجب بالشروع فيه. ويستحب التطوع به في غير ذلك. طيب السؤال الثاني، ما حكم العمرة؟ الجواب اختلف أهل، مشروعة عند الجميع، مشروعة عند الجميع، ثم اختلفوا في وجوبها على قولين أرجحهما الوجوب، أرجحهما الوجوب، لما جاء عند الدارقطني بإسناد جيد في حديث جبريل وفيه وأنت حج وأنت اعتمر، وأنت حج وأنت اعتمر. نعم.
قال ويجب على كل مسلم توفرت فيه شروط وجوب الحج أن يحج مرة في العمر وما زاد على ذلك فهو تطوع، والحج أحد أركان الإسلام.
طيب مسألة، هل وجوب الحج على الفور أو التراخي؟ هل وجوب الحج على الفور أو التراخي؟ الجواب خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه يجب على الفور، والراجح أنه يجب على الفور. لقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت لمن استطاع عليه سبيلا. فإن قال قائل لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج عام الفرضية وهو العام التاسع على الصحيح، بل حج في العام العاشر، فجوابه أن النبي شغل عنه بواجب لا يمكن تأخيره، وهو الانشغال بالوفود. التي جاءته فكان عذرا من الأعذار. نعم.
قال والحج أحد أركان الإسلام وهو نصيب المرأة المسلمة من الجهاد، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. وفي الحج أحكام تختص بالمرأة،
وللبخاري عنها أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد،
وللبخاري عنها أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال لكن أفضل الجهاد حج مبرور.
نعم. فيقول وهو جهاد النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له عائشة يا رسول الله هل على النساء الجهاد، لأنهن يرغبن في الخير ويرغبن في اللحوق بالرجال في الأعمال الصالحة، فقال نعم عليهن جهاد لا قتال في الحج والعمرة. من هنا أخذ المسألة أخذ العلماء فائدة، ألا وهي جواز الأخذ من الزكاة للحج لمن عجز، لأنه داخل فيه وفي سبيل الله حيث إنه جهاد، لأن مما اتفق العلماء عليه في نصيب وفي سبيل الله أنه الجهاد المتطوع به، هذا باتفاق، ثم تنازعوا فيما فوق ذلك من الطاعات هل يدخل في سبيل الله أم لا. والحج جهاد، لهذا قالوا يجوز إخراج الزكاة للحج بها لمن كان فقير، لأنه جهاد، لأنه جهاد. نعم.
قال: وفي الحج أحكام تختص المرأة أو تختص بالمرأة منها: أولا المحرم. قال: الحج له شروط عامة للرجل والمرأة، وهي الإسلام والعقل والحرية والبلوغ والاستطاعة المالية. وتختص المرأة باشتراط وجود المحرم الذي يسافر معها للحج وهو زوجها أو من تحرم عليه.
فلا يجب على الكافر، بل يلزم الإسلام وإن كان مخاطبا من فروع الشريعة، ولا يجب على المجنون لأنه لا نية له، ولا يجب على العبد لأن وقته لسيده، ولا يجب على الصغير وإن صح منه والإحرام عنه، ولا يجب على غير المستطيع. هذه شروط بها يجب. نعم. وتختص المرأة.
قال: وتختص المرأة باشتراط وجود المحرم الذي يسافر معها للحج وهو زوجها أو من تحرم عليه تحريما مؤبدا.
تحرم عليه تحريما،
أو من تحرم عليه تحريما مؤبدا بنسب كأبيها وابنها وأخيها، أو بسبب مباح كأخيها من الرضاعة من الرضاع، أو زوج أمها أو ابن زوجها.
نعم. تختص المرأة باشتراط وجود المحرم. الرجل ما يحتاج محرم، لكن المرأة تحتاج إلى محرم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. فيجب عليها استحباب المحرم، ولا يجوز لها السفر بدون المحرم. وقد جاء في الحج نص في ذلك، لأن البعض يقول لا يلزم المحرمية، لكن جاء نص حينما قال رجل: يا رسول الله إني كتبت معك في كذا، وإن امرأتي خرجت حاجة، قال: انطلق فحج مع امرأتك. فلا يقال إذا كان مع رفقة من النساء الثقات فلا يجب عليها المحرم، بل تخرج معهن، لأن هذه المرأة كانت مع خير النساء وخير الرجال. فالواجب أن المرأة لا تسافر أي سفر إلا مع ذي محرم، ويتعين هذا في الحج كذلك. طيب، يبقى إذن سؤال: ما الذي تختص به المرأة من شرط في الحج؟ الجواب: المحرم. طيب سؤال: من المحرم الذي تحصل به الكفاية؟ الجواب: كل ذكر بالغ محرم على المرأة بنسب أو سبب كالمحرمية والمصاهرة، تحريما مؤبدا لا مؤقتا. فمثلا هل تسافر مع زوج أختها؟ ولا يحل لهذا الزوج أن يجمع بينه وبين أختها. الجواب: لا، ما يجوز. ولا زوج العمة ولا زوج الخالة، لأن هذا تحريم مؤقت وليس مؤبدا. طيب سؤال: هل يصح أن يكون المحرم كافرا لا مسلما؟ الجواب: نعم، فلا يلزم في المحرم الإسلام. سؤال: هل يصح أن يكون صغيرا لا بالغا ولو كان مميزا كإبراهيم؟ الجواب: لا يا إبراهيم، ما يصح، لابد أن يكون بالغا. سؤال: لكن هل يجوز للمرأة أن تسافر مع من لم يبلغ مسافة دون القصر؟ نقول: أما المرأة والصغير المميز يصلح ركوب السيارة في البلد أو في مسافة دون القصر، معها لأن المطلوب عدم الخلوة وليس المحرم، في السفر لأنه ليس سفرا، فالمطلوب عدم الخلوة. لو امرأة مثلا هتذهب إلى طبيب لابد منه تأخذ معها امرأة، ما في مشكلة. فالمهم أنه يلزم عدم الخلوة ولكن لا يلزم المحر. نعم.
قال: والدليل على ذلك ما رواه ابن عبد قال والدليل على ذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة.
إذا يلزم هنا عدم الخلوة إلا ومع ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذو محرم. لكن في الخلوة هل يلزم ذو محرم المحرم المعروفة؟ يلزم أي أحد تحصل به الخلوة، لكن هذا عن باب مشاكلة، يعني من باب المشاكلة، بمعنى أن النبي ذكر أمرين وذكر المحرم لا من باب الشرطية. فلا يخلون رجل من امرأة إلا ومع ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، يعني ليس يلزم المحرم في الخلوة. وذكر النبي هنا من باب مشاكلة، أما الأدلة قد دلت على أنه يلزم انتفاء الخلوة. قال صلى الله عليه وسلم: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثه. فلو معها صغير لم يبلغ، لو معها امرأة أخرى لم يعد هناك خلوة. نعم.
قال: فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: فانطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه.
هذا نص في الباب، خلافا لمن قال بأنه يجب على المرأة أن تحج ولو لم تجد محرما. هذا نص في الباب. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة ثلاثا إلا معها ذو محرم. متفق عليه.
يعني مسيرة ثلاثة أيام، وجاءت أحاديث أخرى بالإطلاق، وجاءت أحاديث باليوم والليل. قال العلماء: فهنا يكون الأحاديث دالة على مطلق السفر، فالثلاثة واليوم لاختلاف التقييدات، فلا نحمل مطلق عن مقيد لاختلاف التقييدات. هتحمل على مسيرة ثلاثة ولا مسيرة يوم وليلة ولا مسيرة كذا؟ وأقل ما ورد في النصوص الشرعية في تحديد مواقيت السفر اليوم والليل، ولهذا نرجح به قول الجمهور أن المسافة لا تقصر فيها الصلاة مسيرة يوم وليلة، لأن هذا حد الشارع يقينا الذي أطلق عليه الشارع نفسه أنه سفر، أما دون ذلك فمختلف فيه. ويدعمه أثار ورد عن بعض الصحابة كابن عباس وغيره بأن من سافر إلى جدة إلى الطائف إلى كذا، وهذا هو مسيرة يوم وليلة، وهما مرحلتان. كان السفر على زمانين: اليوم مرحلة والليل مرحلة، واليوم والليلة مرحلتان، والمرحلة تبلغ بردين، والمرحلتان أربعة برد، وهي بالمسافة المعاصرة والحديثة ما قرب 80 كيلو أو زاد قليلا حول 80 كيلو، فهذا هو الوارد. نعم.
قال: والأحاديث في هذا كثيرة تنهى عن سفر المرأة للحج وغيره بدون محرم، لأن المرأة ضعيفة يعتريها ما يعتريها من العوارض والمصاعب في السفر لا يقوب بمواجهتها إلا الرجال، ثم هي مطمع للفساق، فلا بد من محرم يصونها ويحميها من أذاهم.
وكل من جرب الحج أو العمرة عرف هذا، كم يعاني والمرأة معه، فكيف إذا كانت وحدها؟ كيف يعاني المحرم والمرأة معه، الزوجة معه؟ حتى في الفندق إذا في أسنصير ولا في كذا مصعد، فإنه حتى هذا ما يمكن أبدا. كثير من المرات تكون أمام باب المصعد وأنت وحدك في دور، وتجد امرأة أو تجد كذا، أو تكون امرأة صاعدة والدور وقف وهي وحدها، بدأت بالمصعد وحدها ثم وقف فدخل رجل. كثير جدا. والطائرة وإنهاء الأوراق والتعرض والاصطياد والكثير من المفاسد التي كلنا يعلمها. نعم.
قال: ويشترط في المحرم الذي تصحبه المرأة في حجها العقل والبلوغ والإسلام، لأن الكافر لا يؤمن عليها.
والذكورة، والذكورة، وأما الكافر فلا يلزم الإسلام في هذا إلا إذا كان معروف بالضيافة فلا. نعم.
قال: فإن أيست من وجود المحرم لزمها أن تستنيب من يحج عنها. من يحج عنها
هذه مسألة محل نظر، لأن المحرم قد يحصل، لكن يقول يعني إذا أيست من وجود المحرم لزمها أن تستنيب فتكون كالعاجزة ببدنها، وهذا قول له حظ من النظر، لكن محل نظر، محل نظر، لأن هذا قد يتبدل ويتغير في أي وقت. اليوم ما في محرم، غدا قد يوجد محرم. ما لا محرم ثم إن رجلا يتزوج مثلا بأختها وتنجب أختها ويكون هذا تكون هي خالته فتحج معه، طيب يبقى هنا هذا الشرط الأول الذي يختص بالمرأة وهو المحرم. طيب نقف عند الشرط الثاني. إذن ما المعنى الإجمالي لهذا الدرس؟ الجواب بيان بعض الأحكام التي تختص بها المرأة في الحج والعمر. طيب ماذا يستفاد من هذا الدرس؟ يستفاد فوائد. الأول وجوب الحج كفائيا على الأمة كل عام. الثاني وجوب الحج على الفرد المستطيع. الثالث وجوب العمرة على المستطيع. الرابع جواز إعطاء الزكاة للعاجز عن الحج لأنه من الجهاد. الخامس وجوب اشتراط المحرم لحج المرأة. السادس بيان صفات المحرم وأنه الذكر العاقل البالغ الأسئلة. أذكر هذه الفوائد، أذكر هذه الفوائد المستنبطة من الدرس.